بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا ذكرنا من قبل أن المحور الصراع في التاريخ البشري إنما هو بين لا إله إلا الله وأهل هذه الكلمة والداعين إليها، وبين خصوم لا إله إلا الله الذين يجعلون مع الله تعالى إلها غيره. مهما تعددت الأسماء واللافتات، لكن هي هذه حقيقة هذا الصراع، صراع بين أهل التوحيد وبين من لا يرضون بالله ربا ولا بالإسلام دينا. وهذه النازلة التي يعني تدور رحاها في هذه الأيام، نازلة الدستور المصري أو مسودة الدستور المصري الأخير، لا شك أنها تستحق يعني الاهتمام الشديد، لأن الدستور هو أبو القوانين، أو يمكن أن نشبهه بقضبان القطار الذي سوف تمشي عليه كل القطارات، أي كل القوانين التي تنبثق منه فيما بعد. المسلمون لا يصح إسلامهم إلا بأن يؤمنوا يقينا وقطعا بأن القرآن هو دستورهم، أبو القوانين هو القرآن الكريم. فشعار القرآن دستورنا ينبغي أن يكون هذا أمر لا جدال فيه ولا حيدة عنه، ويعني لا أقل من أن نكون مثل بني إسرائيل في الدولة أو الكيان الصهيوني، الذين إلى اليوم ليس لديهم دستور في هذه في هذا الكيان، ليس، لأنما عندهم الدستور هو التوراة، ولا يتكلم أحد على ذلك ولا يناقش أحد في ذلك، مع أن الدولة دولة عنصرية قائمة على سرقة هذا الوطن فلسطين من أهل الإسلام وأهل التوحيد، وقائمة على الممارسات التي لا يعني يجهلها أحد. الحقيقة أننا في حالة من التشويش والجدل الذي والصراع، خاصة مع الإعلام وغيره من القوى المضادة للإسلام في مصر. نحن نسترجع من جديد العبارة التي ذكرناها من قبل، كانت من قبل عبارة فرق تسد، السياسة الاستعمارية فرق تسد. الآن بعد عصر الإعلام الفضائي هم يصرون على عبارة شوش تصد، يعني أكثر من التشويش، لا تترك صاحب الحق يصفو له الجو كي لا يستأثر بالتأثير على عقول الناس وإيقاظ فطرتهم، ولكن في كل قضية لابد من التشويش المدروس بعناية كي يضل الناس ويتيه وتضيع معالم أو الحدود الفاصلة بين الحق وبين الباطل. فأكثر من التشويش حتى لا يبقى شيء مقدسا، أكثر من التشويش بحجة الرأي والرأي الآخر. ازرع في قلوب المسلمين وفي عقائد المسلمين مبدأ حرية الرأي والرأي الآخر، أن الحقيقة ليست مطلقة، الحقيقة نسبية، وبهذا تغير من التركيبة الفكرية يعني الديموغرافية، وتجرف أرض الولاء لله ورسوله والإسلام لحساب المذاهب الطارئة علينا والوافدة، والتي هي صدى لثقافات وعقائد غربية لا تنبع من ديننا ولا من يعني تراثنا. فنحن الآن نعاني، وتقريبا لا أحد يخلو من التأثر بهذا الشعار الخبيث الذي يرفعه كثير، بل أغلب الإعلاميين الآن، شوش تصد عن سبيل الله وتصد عن دين الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الدستور كما سنبين إن شاء الله تعالى هو جهد بشري، يعني هو جهد بشري، لا أحد يدعي أنه مقدس أو معصوم أو نحو ذلك. ومن ثم انقسم الناس في قضية الدستور إلى مؤيد سوف يصوت بنعم، وإلى معارض سوف يصوت بلا، خشية أصحاب جهبة إحراق مصر وتخريبها وإغراقها وتدميرها. كان متوقع تماما أنهم عند اللحظات الأخيرة سوف يقول سوف نشارك في الدستور. لماذا؟ لأنهم لو لم يشاركوا في هذه الحالة نسبة التصويت بنعم بالنسبة لمن أدلوا بأصواتهم ستكون والله تعالى أعلم عالية ومرتفعة، لكن إذا شاركوا في الدستور وحشدوا له الحشود ففي هذه الحالة سيدخل تعدادهم في النسبة فتقل عن النسبة العليا. فكان يعني متوقع في اللحظة الأخيرة أنهم سوف يعني يقررون الاشتراك كي يقولوا لا. كانت زمان بيشتركوا عشان يقولك عشان ما يحصلش تزوير وتلاعب في الأصوات والأموات يصوتوا بدلهم. الآن الشعار التزوير هو الحل أصبح غير مجد في ظل الأوضاع الحالية. كان في عهد حسني مبارك تحجيم الإسلام وتحجيم الدعوة الإسلامية وتحجيم النشاط الإسلامي كله بيحمى لصالح أعداء الأمة تحت شعار التزوير هو الحل. وتذكرون نظيف رئيس الوزراء لما في الانتخابات بتاعت 2010 لما حصل تزوير مفضوح وذهب إلى أوروبا في إحدى العواصم الأوروبية سئل وكان مسجل رسمي ومعلن، يعني الصحفيين يقولوا كيف يعني تجرأتم على التزوير بهذا الأسلوب المكشوف؟ فرد عليهم ردا أسكتهم جميعا حينما قال لو لم يحدث هذا لصعد الإسلاميون إلى السلطة. فهذا جواب مقنع جدا الحقيقة في الغرب، وبالتالي سكتوا واقتنعوا، وكان هذه هي سياسة الغرب التي كان ينفذها لهم مبارك، التزوير هو الحل، لأن إذا ترك أي شعب إسلامي لحريته ولقراره فمعلوم أنهم ينحازون إلى دينهم وإلى عقيدته. انتهينا في المحنة الأخيرة إلى أن البلطجة هي الحل بكل معنى البلطجة، والتي تصل لحد إزهاق الأرواح وإراقة الدم المعصوم، وإن هو ده الحل. مش هنخوض كثير في الأحداث الأخيرة أنكم قطعا يعني تتابعونها، لكن نعود لقضية هو الحل برضو بالنسبة للغرب، ما زال هو الإيه؟ العودة إلى شعار التزوير هو الحل، لأنه أخشى ما يخشونه أن يصل المسلمون أو يصل الناس إلى صناديق الاقتراع. هم حاولوا بكل وسيلة كي نصل إلى هذه المرحلة بكل وسيلة ممكنة، فبالتالي كل الخوف من أن الناس يقولوا كلماتهم وأن يؤيد هذا الدستور. المؤيدين للدستور أنواع كثيرة وكذلك المعارضون، ليسوا قسما واحدا. فهناك أناس عندهم دافع وطني، وطني محض، يعني مش عقيدة ولا تدين، لا ده هو مخلص للبلد ويرى أنه لا سبيل إلى الاستقرار إلا بأن نتجاوز عقبة الدستور، كي لن يحدث استقرار، وسندل في حلقة مفرغة من صراعات لا تنتهي والاقتصاد يظل ينهار بهذه الصورة والأوضاع التي لا تخفى على أحد. فهم وطنيون مخلصون، ممكن منهم كمان ناس ما لهمش علاقة بموضوع الوطنية بس حياتهم معطلة، الناس الذين يسترزقون قوت يومهم يوما بيوم حياتهم معطلة في معاناة شديدة جدا في الاحتياجات الأساسية، فأيضا يريدون الخروج من هذا المأزق بأي يعني طريقة. هناك إسلاميون، وأنا أزعم أن كل إسلامي وطني لأنه يحب هذا الوطن وحريص على يعني أن ينهض به. ففي وطنيين مسلمون أو إسلاميون، مع أن بنكره كلمة إسلاميين لكن نضطر إلى استعمالها، فهؤلاء أيضا يؤيدون من نفس المنطلق أنه هذا في مصلحة البلد، واضح. أما المعارضون فهم أيضا أنواع شتى، منهم إسلاميون مخلصون لدينهم تماما يعارضون الدستور من منطلق إيه بقى؟ من منطلق أن الدستور يحتوي على أشياء تصادم مش بس الشريعة، العقيدة يعني الإسلامية. لكن كلا الفريقين اللي بيؤيدوا ويعرضوا هم متفقون على أن هذه مآخذ، لكن مختلفون على الوجه الذي سنفصله فيما بعد إن شاء الله تعالى. المعارضون فيهم ثوريون حقيقيون يرون أن هذا الدستور فيه ملاحظات وأنه لا ينبغي أن يقولوا نعم، فهؤلاء لديهم ما يمكن أن نسميه الطهارة الثورية، يعني ليسوا عملاء ولا منافقين ولا خونة ولا بيقبض ولا شيء من هذا. في ناس فعلا عندهم مشاعر وطنية واجتهادهم أدهم إلى أن هذا غير صحيح، فالأمر فيها مع هؤلاء أيضا يعني أسهل. من المعارضين النصارى عن بكرة أبيهم، وهم يعني يحشدون الحشود ويعلنون صراحة أنهم سيحشدون الناس في الداخل والخارج للتصويت بلا للتخوف من أن هذا الدستور دستور إسلامي ويرسخ للهوية الإسلامية لمصر، فبالتالي سوف يحشدون الأعداد الغفيرة كي تزلزل النتيجة النهائية، يعني كما حصل مع موضوع شفيق. في طبعا المعارضون بقايا نظام مبارك والفلول ونحى هؤلاء، وهؤلاء يعني موقفهم واضح. بالنسبة لقضية الشريعة وهي قضية حساسة جدا عند أهل الإسلام، وعبارة أن الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، في ملاحظات طبعا على هذه المادة. كل الليبراليين والعلمانيين دي لو الغيت المادة دي هيعملوا ولائم، يعني لأن دي في الحقيقة هي التي تقض مضجعهم. موضوع التشريع لو كان يقصد به التشريع في الأمور الإدارية فنحن نعلم أنه لا حرج على الإطلاق في التشريعات الإدارية أو التنظيمية التي تتوافق وتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية العليا. لكن إذا كنا بنقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فيما قد حكم الله فيه بحكم، فيبقى هنا كلمة المصدر الشريعة هي المصدر الرئيسي تساوي بالضبط أن الله هو الخالق الرئيسي لهذا الكون فيما يتعلق بما أحله الله أو حرمه أو نزل فيه حكم في الشرع الإسلامي. فعبارة لو ده المقصود بكلمة المصدر الرئيسي للتشريع، يعني التشريع الذي يشمل ما حرمه الله أو أحله الله، ففي هذه الحالة كأنك بتقول إن الله هو الخالق الرئيسي لهذا الكون، ومعلوم أن هذا يعني ضلال مبين وانحراف في خصائص الاعتقاد والألوهية. الله سبحانه وتعالى علمنا أن نرجع إلى أهل الذكر وأهل العلم في اختصاصهم، ها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحقيقة من ضمن الفروق المهمة جدا بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي هو احترام التخصص، يعني إن الذين يتخذوا القرارات المصرية بالنسبة للأمة في النظام الإسلامي هم الصفوة الحقيقية أو النخبة الحقيقية من أهل العلم وأهل التخصص في كل مجالات الحياة وليس فقط في العلوم الشرعية، اللي هم أهل الحل والعقد كما يقول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك في الشريعة الإسلامية موضوع الأغلبية وأهواء الشعب ورأي الرويبضة هذا في الحقيقة كلام في غاية الخطورة. نحن الآن نعيش عصر الرويبضة، كل الناس بتتكلم، يعني كأن الشعب هو شخص واحد اسمه الرئيس محمد مرسي، ده هو ده الشعب، والرؤساء 85 مليون كل واحد رئيس، لدرجة واحد يلقي القمامة يعني في الطريق ويقول خلي مرسي بقى يشيلها، كل شيء عملية إزاحة على الرئيس ونقد ليل نهار. مفيش حاجة اسمها أهل ذكر ولا أهل علم ولا أهل اختصاص في أي شيء، الناس أصبحت كل واحد بيفهم في كل شيء ويدلي دلوه بكل شيء، وأصبحنا في حالة من الهرج والمرج اللي هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. الهرج اختلاط أمور الناس، كثرة القيل والقال والاختلافات والتناحر والاختتال وإلى آخر هذه يعني الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أشراط الساعة أن ينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. نفس هذا المفهوم الليبراليين والعلمانيين بيحاولون أن يطبقوه، ويمكن واحد منهم اليومين اللي فاتوا طالب بأن يقتصر التصويت على المتعلمين النخبة، والمتعلمين بقى التعليم العالي وهؤلاء الناس، أما من سائر هؤلاء فليس لهم حق التصويت. نحن بنقول كده بالضبط بس بصورة أخرى، بنقول أهل الحل والعقد ده المفروض الذين يبدون أرائهم في هذه القضايا الخطيرة أهل الاختصاص، أهل الاختصاص في كل مجالات الحياة. ومفهوم أهل الحل والعقد الحقيقة مفهوم في منتهى الخطورة، ويجب توضيحه كي ندرك الفروق بين النظام الإسلامي المتين وبين أهواء البشر. كان أحد الإخوة يتكلم مع رجل ياباني، وفي أثناء الحوار قال له هذا الرجل الياباني: نحن اليابانيين لسنا كلنا أذكياء، ولكننا لا نولي علينا أو لا نجعل من يقودنا إلا أذكى الناس فينا. يعني يصطفون للقيادة وللإدارة أذكى الناس وأعلاهم قدرة على الإدارة والتفوق ونحو ذلك، لأن المواهب الله سبحانه وتعالى يقسمها بين الناس. فالإدارة اللي والعقل المفكر والمخطط مفروض أن يكون أعلى الناس قدرة، مش مسألة عدد الشعب يعني يوافق على استحلال الخمر تصبح الخمر يعني حلالا أو نحو ذلك من هذه الأشياء. إذن هذه قضية في الحقيقة هي من قضايا المصالح والمفاسد. قضية الدستور طبعا لأول مرة تصبح قضية رأي عام، كل الناس بتتكلم كله، وفي ناس كتير بتتوه في الزحمة، بتبقى محتارة من كتر الإيه شوش تصد، مش قادرين يفهموا. والأول مرة الناس تقتني حاجة اسمها دستور، أو تشوف أصلا ورق مكتوب اسمه عليه دستور، دي أول مرة تحصل نتيجة الخنق والكبت الذي امتد يعني هذه السنين الطوال. فهو له وجه جيد، وأكيد الأمة سوف يعني تنمو وتنضج مع الوقت لحداثة عهدها بممارسة السياسة بصورة صادقة، بخلاف ما كان في يعني العصور السابقة كلها تقريبا. لكن إن شاء الله هذا ممكن يقول إلى نضج أكثر، ولكن إذا تركت لنا الفرصة، لأن احنا في تخوف من أن يعود تاني أصحاب أن التزوير هو الحل، وأن تضيع هذه الفرصة كما سنبين إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام. إذن هذه القضايا الناس فيها نوعان: أهل الحل والعقد، ثم عامة المسلمين. فأهل الحل والعقد يوضحون ويدرسون ويقررون، ثم المفروض أن عامة المسلمين يجمعون على متابعة العلماء والخبراء المختصين في كل مجالات الحياة، يكونون تابعا لهم. إذن هذه، لأن هذه قضية حقيقة مش من القضايا اللي كل الناس ممكن تدركها إدراكا كاملا. قضية الدستور قضية تحتاج متخصصين، اللي إحنا بنختصرهم في كلمة أهل الحل والعقد. فلا يكفي لحسم هذه القضية فقط الحمية الإسلامية أو العاطفة الدينية أو الغيرة على الدين، لا تكفي وحدها، لا تكفي مجرد الغيرة والحمية والعاطفة لا تكفي. وأيضا لا يكفي فقط التخصص في علوم الشرع الشريف، وإن كانت هي الأساس وهي الأهم، لكن لابد التخصص في كل مجالات الحياة وفي كل شؤون الحياة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. الخبرة يعني أثر القرار على مسيرة الأمة في ظل ظروف استثنائية، سواء كانت ظروف الداخلية أو الظروف الدولية التي هي في الحقيقة غاية في التعقيد. فبالتالي أهل الحل والعقد يتخذون القرار أو يعلنون آراءهم، ثم عموم المسلمين يكونون تابعا لهم، لقول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الناس أنواع، عند قدرة واحد ناس عندها قدرة على الاستنباط والفقه ونحو ذلك، ومنهم ليسوا كذلك. إذن الموضوع ده لابد أن يكون القرار فيه لأهل الفقه والاستنباط، وهو ليس من القضايا السهلة التي يترك الباب فيها لأحد الناس وعوام الناس ليحكموا فيها ويقرروها. قضية أو نازلة الدستور لا ينبغي أن تفصل، لا ينظر إليها أحد، لأن دي برضو مشكلة الآن موجودة، أن واحد بينظر من زاوية واحدة بس، ينظر لزاوية موضوع الدستور من زاوية واحدة، لمعزل عن كيد أعداء الإسلام في الداخل أو الخارج ومحاولاتهم الحثيثة لأجل إفشال أول محاولة إسلامية لإدارة أهم دولة إسلامية في العالم بعد سقوط الخلافة العثمانية أو الإسلامية. يعني دي لأول مرة من سقوط الخلافة العثمانية تكون هناك أول محاولة. الوضع الآن ليس حكم إسلامية حقيقية، هي محاولة فقط إسلامية لإدارة أهم بلد في العالم الإسلامي كله، وهي مركز ثقل هذا العالم الإسلامي وهي مصر. وبالتالي من الطبيعي جدا أن تتكالب قوى الداخل والخارج بكل الوسائل لإفشال هذه المحاولة. القضية ليست قضية تمكين حقيقي، دي مجرد محاولة على الأقل لحماية الإسلام وحماية الدعوة الإسلامية، حماية حرية الدعوة، لأنه لو ترك الأمر لهؤلاء فمعلوم أن أول إجراءات سوف يتخذونها هي خنق الدعوة الإسلامية من جديد والرجوع إلى شعار التزوير هو الحل. فنحن نعيش واقعا مغايرا لواقع التمكين المطلق. إحنا مش في وضع خلافة إسلامية، مش في وضع التمكين المطلق الذي يكون لأمير المؤمنين أو لخليفة المسلمين. إذن الأمر يتطلب نوعا من إدراك هذا الواقع الذي نعيش فيه، لأننا إذا لم نحسن استثمار الفرصة قد يضيع منا كل شيء ونعود من جديد للتزوير هو الحل. نحتاج قدرا من المرونة في التعامل وعدم التعجل يعني الثمرات. قطعا نحن المسلمين دستورنا، وهذه نعلنها لجميع خلق الله، كل الناس يعرفون ذلك، القرآن هو دستور المسلمين، القرآن هو أبو القوانين. والصحيح أن يكون التحاكم للشرع الشريف من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لابد أن يكون هذا هو مادة فوق دستورية. دي مش داخلة في أن حد يستفتي عليها، ده بالنسبة لنا عقيدتنا التي يعني عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله تعالى. إذن شرع الله عز وجل هو مرجعية المسلمين الوحيدة، وهو مصدر الشرعية، وهو مصدر يعني السلطات، والشريعة الإسلامية هي مادة فوق دستورية، لا يجوز أبدا أن تعرض للناس كي أو للمسلمين كي يستفتوا عليها يقول نعم أو لا. يعني إذا سألتك أنت مسلم أم غير مسلم، فإذا جاءت أنا مسلم لا يجوز لي أن أثني بسؤال هل توافق على تطبيق الشريعة أم لا، لأنه إذا قال لا يخرج من ملة الإسلام. ما فيش مسلم يتصور منه أنه يكفر بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقوله تعالى له ألا له الخلق والأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. العالميون لم ينتفضوا هذه الانتفاضة إلا لما أحسوا بأن مشروع مسودة الدستور يقرب المجتمع من الشريعة. هو يقرب، هو لا يحكم الشريعة، إنما يقرب بقدر يعني المستطاع. والعبرة في الحقيقة في قضية التشريع هي أساسا بالقوانين التي سوف يصدرها يعني البرلمان فيما بعد، والعبرة بالإرادة السياسية. متى وجدت إرادة سياسية لأسلمة الدولة زائد وعي مجتمعي لمعنى الشريعة وشمولها لكافة نظم الحياة وأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية، فهذه هي الساحة الحقيقية للعمل الإسلامي. أما المعارضون من الإسلاميين الذين ينظرون لزاوية أن هناك مواد تصادم الشريعة الإسلامية في الدستور، هذا حق، إن فعلا الدستور فيه قضايا أو فيه عبارات تصادم الشريعة الإسلامية ولا توافقها. فهؤلاء الإخوة الأفاضل المعارضون يعني موقفهم هو موقف له أهمية وفي نفس الوقت يشكل نوعا من الخطورة. أما أهميته فإن التذكير بهذا الأمر بأن هذا الدستور فيه قضايا تصادم الشريعة هذا سوف يبقينا مشدودين بحبل وثيق إلى يعني عقيدتنا مذكرا إيانا بغايتنا والمنهج الصحيح المتكامل. فدي بتفكرنا باستمرار بأن لا تتمادوا في الترخص أو في المرونة التي تنسيكم القضية الأساسية وهي قضية الشرع الشريف. هذا الموقف خطورته أيضا في نفس الوقت هو أنه يمكن أن يستغله العلمانيون والليبراليون والإعلام تمزيق الصف الإسلامي وتنفير الناس. فيما يتعلق يعني هذا الدستور لو رجعتم بالذاكرة إلى الوراء وبعد حادثة الكنيسة المعروفة في الإسكندرية وقبل الثورة حوالي 3 أسابيع وتزيد قليلا، بمجرد ما وقعت حادثة الكنيسة بدأ في الإعلام يثار كلام مريب وكأن الحادثة كانت مفتعلة علشان التآمر على المادة الثانية. فبدأ حوار لعلكم تذكرون هذا الحوار إن المادة الثانية في الدستور هي السبب في هذه الحوادث الإرهابية. وصل الأمر بممثل مشهور إنه قال إذاعة القرآن الكريم هي السبب في السلوك الطائفي. فبدأ إن في نوع من المؤامرة في الأفق بيرتب لها لسبب أو يعني لآخر. فمن ثم كانت الدعوة تهتم جدا بالكلام على المادة الثانية. يمكن في مرحلة مراحل كان الطموح مجرد حتى إبقائها كما هي، لأن المادة الثانية ده من الدستور القديم بتاع الثلاثينات. وكان طه حسين قال
سنة 1933 قال لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم، ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد، ولم يستشرني أولئك ولا هؤلاء في هذا النص الذي اشتمل عليه الدستور والذي يعلن أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام. ولو استشرني أولئك أو هؤلاء لطلبت إليهم أن يتدبروا وأن يتفكروا قبل أن يضعوا هذا النص في الدستور. انتهى كلام طه حسين.
لكن الموضوع من زمان، يعني إحنا كان أقصى طموح أن تبقى كما هي على رغم أنها أيضا ليست كافية ولا تمثل عقيدتنا، لكن كان ده وانتهى يعني الطموح في تلك الحالة. الحقيقة أن الإخوة في اللجنة التأسيسية وبالذات السلفيين دي حقيقة يعني حاولوا تجويد هذه المادة، مش إصلاحها بصورة كاملة لكن التجويد، حاولوا أن يحسنوها بقدر المستطاع. في الأول أرادوا أن يستبدلوا كلمة مبادئ الشريعة بأحكام الشريعة، فطبعا حصل ضغط شديد جدا ومشاكل، فرفضوا الاستجابة للنص على أحكام الشريعة فقالوا مبادئ الشريعة. قالوا طب خلاص اتركوا كلمة الشريعة الإسلامية بدون مبادئ وبدون أحكام، لكن الجهة المناوئة للإسلام واعية وصحية وعارفة بتعمل إيه. رفضوا أيضا كلمة الشريعة الإسلامية بعدما رفضوا كلمة أحكام الشريعة الإسلامية. بعد ذلك الإخوة قالوا خلاص نتركها، نترك كلمة مبادئ، لكن أن مبادئ بتفسر معنا يوحي بتفريغ هذه المادة تماما من مضمونها. فبدأ الإخوة يجاهدون في أن تترك كلمة مبادئ ولكن يحصل نص على أن الأزهر هو المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية. في الأول وافقوا ثم بعد ذلك رفضوا أن يكون الأزهر هو المرجعية، وقالوا كلام لا يقبله عاقل إن كده هنعمل دولة دينية ومش دولة دينية. دولة دينية إيه؟ يعني هذه مغالطة شديدة جدا. أنا مش عايز أخرج الموضوع جانبي، وناس كتير تكلمت في هذا إن ما فيش في الإسلام دولة دينية أو ثيوقراطية كما هو الوضع في يعني أوروبا، وأن بعض الناس تحاول أن تجعلنا نحن ندفع ثمن الظلم الذي مارسته الكنيسة والقهر الذي مارسته ضد النصارى في الغرب. فكان رد الفعل الكفر بالدولة الثيوقراطية التي تؤله البشر، أو تعتبر البابوات هم أو الحكام ظل الله في الأرض، ولا يجوز الاعتراض عليهم، لا يجوز الاعتراض أصلا عليهم. أين هذا من الإسلام ومن نظام الإسلام على النحو الذي فصلناه من قبل في مناسبات أخرى؟ فرفضوا أيضا أن يكون طب هم ما المبادئ الشريعة النصرانية إن وجدت شريعة عندهم؟ من المسؤول عن تفسيرها؟ رجال الإكليروس، البابا ومن معه، واضح؟ أما نحن فاستكثروا علينا أن حتى نقول مش هنقول بقى السلفيين ولا فلان ولا غيرهم ولا كذا، وإنما إيه؟ الأزهر، الوسطية زي ما بيقول. فرفضوا أن ينص على أن الأزهر هو المرجعية في تفسير المقصود بكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. في النهاية تم الاتفاق على أن تبقى هذه المادة كما هي، مبادئ الشريعة الإسلامية إلى آخره، لكن حصل أنه اتفقوا أن وجود مادة أخرى تفسر هذه المادة اتفق عليها، ودي تعتبر حقيقة قدر جيد من الإنجاز في محاولة تحسين هذه المادة، وهو يعني أن المبادئ يقصد بها القواعد الفقهية والأصولية طبقا لإيه؟ لمذهب أهل السنة والجماعة. وده طبعا إنجاز لا بأس به، أيضا لا يفي بكل الطموحات، لكنه تقدم جديد في هذه القضية، فحصل اتفاق على هذا. ثم حذفت بعد ذلك في المسودة التي أعلنت أمام الرأي العام قضايا الحريات مثلا. الإخوة أيضا جاهدوا جهادا حثيثا حينما أضافوا مادة تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع ونظامه العام، اتفقوا عليها ثم حذفت في المسودة المعلنة. وتكررت مادة، أو حاول الإخوة كثيرا أن هم يضعوا في قضية المساواة بين الرجل والمرأة أن يزيدوا زيادة إيه؟ بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فجاهد العالميون والليبراليون لحذف هذا النص، وهددوا بتدويل القضية، هيستعينوا على أهل الإسلام في مصر بالاستقواء بالخارج بقى زي ما يفعل الأقباط أحيانا، هنرفعها بقى لحقوق الإنسان ونظمات الأمم المتحدة، وأمريكا هتسد بقى تشبع لطم على حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الرجل والمرأة. فحتى وضع هذا الشرط وحصل الاعتراض العلماني الشديد تجاه هذه القضية. حاول الإخوة أن يضيفوا مادة وهي أن السيادة لله، كي يهربوا من تعبير السيادة للشعب. حاولوا أيضا استصدار نص ينص على تحريم سب الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أو عنهم أجمعين، وللأسف لم يوفقوا إلى هذا. إذن كان في محاولات حثيثة يعني تحسين ما يمكن تحسينه في هذا يعني الدستور، فمن ثم وجدت بعض الملامح الإيجابية في هذا الدستور، مثل المادة التي تمنع الدولة ورئيس الجمهورية من عقد أي اتفاقات دولية تتعارض بنودها مع الدستور ومع المادة الثانية. فطبعا هذا يعني يفيد أن في قدر من الهيمنة على القوانين والمعاهدات الدولية التي تبرم يعني إيه بحيث لا تتعارض مع بنود الدستور ومع المادة الثانية. مثلا عبارة لا جريمة إلا بنص عدلت لا جريمة إلا بنص دستوري أو قانوني. نص دستوري بهنا ما يحتاجش قانون يصدر، وإنما هو المادة الثانية بلوازمها. يبقى المستشار
محمود عبد الحميد غراب
رحمه الله تعالى لو كان موجود دلوقتي وعمل العمل من زمان، الحكم بجلد شارب الخمر لما حصل معه ما حصل، وإنما ده نص دستوري واضح، وهو يعني مرجعية الشريعة الإسلامية.
وأوصي الإخوة بمحاولة العثور على كتابه الرائع أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعية، طبعة دار الاعتصام سنة 1986.
ختم باب الحقوق والحريات بمادة تنص على عدم جواز مخالفتها لباب المقومات الأساسية، وطبعا هذه المقومات أهمها المادة الثانية. تمكن الإخوة بإضافة مادة كلمة الشورى بجانب الديمقراطية كي تقيدها أيضا بقدر المستطاع بالمفهوم الإسلامي للشورى، ولأن الشورى لا تكون في أمر مجمع عليه شرعا مثلا. الحقيقة أيضا المضبطة بتاعة الجلسات اللجنة التأسيسية وهي التي توضح مقصود واضع المادة، المضبطة فيها بعض العبارات التي تفيد أحيانا عند الحاجة، وهي تشكل نوع من التحسين بالنسبة لصياغة الدستور، كأن مثلا عبارة موجودة في المضبطة وليست في الدستور نفسه: الديمقراطية هي التي لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، أو عبارة إن السيادة للرب أمر مستقر عند الجميع ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى ذكرها. إذن إثبات أن السيادة للشعب هذا من حيث ممارسة الحكم التطبيق وليس من باب سيادة التشريع. أيضا التفسير المحكم للمادة الثانية ملزم للمحكمة الدستورية ويجبر من يسن القوانين على عدم مخالفة إجماع العلماء ومصادر الشريعة المعتبرة التي هي الكتاب والسنة والقياس والإجماع. يعني المادة الثانية يعني حتى في العهود السابقة رغم الصيغة السابقة لها، لكنها أيضا كان بعض الناس بتقول دي مادة ملهاش أي قيمة. لا، في الواقع أنها تفيد في منع مزيد من التدهور في الصبغة الإسلامية للبلاد. فمثلا هي التي منعت إصدار قوانين مؤتمر السكان وغيرهم ما يتصادم تماما مع الإسلام. فنص المادة الثانية الإسلام دين الدولة، اللي كانوا بيطالبوا بإلغائها بيقولوا الدولة دي شخصية اعتبارية مش بالشخص، عشان ولا يقولوا دين، ده كلام الايه الدجالين. فهذه عبارة معروفة: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. الحقيقة ان الذي لابد ان يؤمن به كل مسلم ان تكون احكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، وكل ما يخالف القرآن أو صحيح السنة فهو باطل، ده الصح. لكن هذا ما أمكن يعني الخروج منه من هذه المعركة. فالذي نريد أن نقوله أن بالنسبة للمادة الثانية هي بتفيد في تحجيم بعض الأخطار على هوية الإسلامية للبلاد، وبتفيد في إبطال أي قوانين تصدر وفيها ما يخدش الهوية الإسلامية لمصر. لكن لابد أن نعرف جيدا هذه المادة الثانية لا تعني أن هذا الدستور دستور إسلامي. يعني التصويت بنعم لهذه المادة هو من باب سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. السداد لما بيكون واحد بيتعلم التنشين أو التهديف يعني أو الرمي، مش بيكون فيه اللوحة التي عليها الدوائر المتداخلة دي؟ فالسداد هو أن تصيب إيه؟ المركز. طيب إذا واحد عجز عن السداد في هذه الجهة في المركز، فمطلوب منه إيه؟ ما يجيش بقى الناحية التانية وينشي مثلا، لكن يقرب من الدائرة الثانية من الثالثة من الرابعة، لكن ما يطلعش بره اللوحة خالص. فدي معناها يعني إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ فإذا هذا من باب سددوا وقاربوا. إن عجزت عن أن تأتي بالأمر كما هو مطلوب 100%، إذا اجتهد في أن تقترب بقدر المستطاع من يعني الصواب. وعلى أي الأحوال هذه المادة يشوبها أخطار عقادية، منها أنها تستعمل عبارة مبادئ الشريعة وليست أحكام الشريعة، وهذا الوضع خفف بوضع إيه؟ بتفسير كلمة المبادئ في المادة التي أتت بعد ذلك. أيضا كلمة أنها المصدر الرئيسي للتشريع المفروض أنها تكون الإيه؟ الوحيد. أيضا أن آلية تفعيل هذه المادة هي آلية غير إسلامية، لأنها في هذه الحالة الشريعة لا تطبق يعني لأنها شريعة الله ونحن عبيد الله، وإنما تطبق لأن هذه إرادة المشرع المصري، وبالتالي لو المشرع حل حراما أو حرم حلالا لأن دي إرادة الشعب والسيادة للشعب بالمفهوم الديمقراطي، إذن هذا لا بأس به عندهم. أما عند أهل الإسلام يعني عند هؤلاء القوم أن من حق البرلمان أن يقول نعم أو لا، والقرار إذا صدر يصدر بالأغلبية. يعني إذا استبعدنا أيضا موضوع التزوير هو الحل، يبقى المجلس هو إيه؟ سيد قراره، كما اعتدنا أن نسمعها في عهد حسني مبارك. أنا كنت في أول ما ظهر اصطلاح سيد قراره دي كنت أراها فقط في أشوفها في الكاريكاتير، فما كنتش أقرأ بقى كتير عنها، لكن أسمع فكنت بقراها سيد قراره، لأن في عيلة اسمها قراره، فبحسب ده واحد اسمه سيد قراره، واتضح بعد كده ان هي سخرية من المجلس البرلمان في عهد حسن مبارك بالذات، ان هو سيد قراره، كل ما كان يعمله حاجة يقول لك سيد قراره، ولا احد يملي عليه يعني شيئا. الخطورة ايضا في نفس المادة ان المادة دي لن تفسر بمعزل عن باقي مواد الدستور، فهي ايضا ليست لها سيادة مطلقة على سائر المواد، لكنها تفهم في ضوئها، وللقانونيين كلام بشع في تفسير هذا الارتباط بين هذه المادة وبين باقي مواد الدستور، مثل قضية التمييز بين المواطنين وبين قضية حرية الاعتقاد والإبداع ونحو ذلك. فعلى أي الأحوال لابد أن نستبصر، هذا ليس دستورا إسلاميا، نحن لسنا في مرحلة إنشاء دستور إسلامي، وإنما نحن نحاول أن نلتمس نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. القضية هي أفضلية هذا الدستور على الدساتير السابقة، فهي أفضلية نسبية، هو أفضل بالنسبة لما مضى، وهذا هو الذي يخيف أعداء الإسلام، إنه شايفين إنه في نوع من الإيه؟ الاقتراب للوضع الإسلامي أو لتحكيم الشريعة. فهي مش معناه أنه أفضل دستور مطلقا، لكن هو أفضل دستور نسبيا. فلابد أن ننتبه أيضا إلى أن بعض العلماء الأفاضل أو الدعاء الذين رفضوا الدستور بسبب ملاحظات معينة، نحن نتفق معهم في هذه الملاحظات قطعا، لا يوجد اختلاف في هذه الملاحظات في القضايا التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية. لكن الذي ينبغي أن نلتفت إليه أن التصويت بنعم لا يجوز لأحد أن يفسره أنه يساوي القبول بكل مواد الدستور على ما هي عليه، هذا خطأ كبير، لأن بيوصل الأمر أن بعض الناس تصل لحد التكفير، اللي يوافق عليه بقى كافر، لا كافر اللي هو قبل ما يصادم الشرع فيه. لكن القضية أن أنت بتاخد الموضوع يعني بيعة واحدة، أنت مش بتصوت على مادة، أنت بتاخده إما تاخده يعني بتاخده كله على بعضه أو يسقط كله، دي طريقة التصويت في هذه يعني المرحلة. والإخوة حينما أمكنهم أن يتكلموا بالحق وبما يوافق العقيدة ما قصروا، وجاهدوا جهادا حديثا في محاولة تنقية الدستور بقدر المستطاع من يعني الشوائب. ففي نوع من الخلاف غير سائغ على الإطلاق، لا يجوز أبدا أن يقبل في داخل الساحة العلمية الإسلامية نوع معامل الخلاف اللي هو إيه؟ يبقى شيء واحد، واحد بيقول إنه واجب يجب أن تفعله ويأثم من يتركه، واحد تاني يقول على نفس الشيء إيه؟ إنه حرام يأثم من يفعله. فيبقى شيء واحد، فريق بيقول ده حلال واجب والتاني بيقول ايه حرام، هذا لا ينسب للشريعة. لابد في هذا النوع من الخلاف ان يكون الحق مع احدى الطائفتين. فالناس اللي بتقول ان من يصوت بنعم فهو كافر، لان يعني هذا يعني انه موافق ويقبل اشياء التي تصادم الشريعة الإسلامية، هذا مبني على ان التصويت بنعم يساوي قبول كل مواد الدستور بلا استثناء، وهذا خطأ فادح، لأن قضية التصدور في الواقع هي قضية لها جانب مظهري، الديكور الديمقراطي، ديكور. فالشريعة قبل كده كان منصوص عليها في الدستور من قبله، وهل تم أن المجتمع تغير طبقا لها؟ المجتمع تغير مجرد وجود مادة؟ فمبارك كان يذلنا ويقهرنا باسم الإيه؟ كله بالقانون وكله بالدستور. فالمعركة الحقيقية ليست لجنة تأسيسية ولا هي قضية الدستور. المعركة الحقيقية دور الدعاء في المجتمع، هو ده الساحة الحقيقية للعمل. لكن ساحة العمل السياسي كما هو معلوم، السياسي هي فن الممكن، احصل على ما تستطيع أن تحصل عليه، فن الممكن. فساحتك الحقيقية ومعركة الحقيقية هي في دعوة الناس إلى فهم معنى لا إله إلا الله، في الانتصار لشريعة الإسلام وتفهمهم ما هي حقيقة هذه الشريعة وما ميزاتها. وهذه المفاهيم دي الساحة الحقيقية، مش ساحة اللجنة التأسيسية. لأنك أنت من الدروس اللي احنا مفروض نتعلمها بعد الثورة واللي احنا كنا محتاجين ننتبه إليها، لسنا وحدنا في الساحة. هذه الساحة ليست صافية لك، لست وحدك، وإنما يشاركك فيها أناس يعني كثيرون، أقباط ليبراليين علمانيين إلى آخر هذه الأطياف. فبالتالي نحن في واقع مغاير لواقع التمكين للدولة الخلافة يعني الإسلام. فالمسلمون إذا أو الإسلاميون إذا قالوا نعم، هذا لا يعني بالضرورة أنهم ملتزمون بكل الدستور بما في ذلك البنود التي تخالف الشرع الشريف. فهذا الدستور هو جهد بشري وجهد قاصر وجهد ناقص، وباب التعديل فيه مفتوح بآلية معينة عبر البرلمان. لا أحد يقول إنه غير قابل للنقاش، ممكن يحصل فيه تعديل بصورة أو بأخرى بآلية معينة من خلال البرلمانات، حتى لو مش من خلال البرلمان. ما هو الدستور قبل كده كان مقدس برضو عند القانونيين، وهو دار الزمان، ولأنه جهد بشري ممكن لو قامت ثورة تانية تلغي خالص ويستعمل هنا ما يسمى بالشرعية الايه الثورية بقى والحاجات اللي تعلمناها اللي من دول. إذن العبرة الحقيقية يا جماعة مش في يعني بالنسبة لظروفنا الحالية، ليست في مادة توضع فيه الدستور، لكن العبرة في التغيير الحقيقي على الأرض في ساحة الدعوة، الإصلاح في واقع المجتمع. فهذه ساحة المعركة الحقيقية بالنسبة إلى أهل الدعوة. إذا كسبت ولاء الناس لله ورسوله وللمؤمنين ولشريعة الله سبحانه وتعالى، وإذا غلب أهل الشريعة، فإنه لا شك أن ثمرة ذلك سوف تكون دستور يعني كله مقبول. إذن التركيز على دعوة الناس وكسب أنصار جدد للشريعة وأنصار جدد للتوحيد وللسنة وللدين، هذه هي المعركة الحقيقية، مش عن طريق مادة توضع ونتمحور حولها ونتجمد حولها بعيدا عن واقع يعني هذا الشارع. فهناك أعداء متربصون بالإسلام في الداخل والخارج، وهم يجاهدون كي يفشلوا أي محاولة إسلامية لقيادة سفينة المجتمع. يشبطوا في أي حاجة، أي قضية تيجي، حتى الرئيس يمشي يمين يقولوا لا شمال، يروح محاوط شمال يقول لا يمين. فهم يكلفون لأجل المخالفة. لا تصدقوا أن القضية قضية إعلان دستوري ولا قضية الدستور أو مواد الدستور، القضية هي يجب أن يفشل هذا الرئيس. لأن الدستور إذا كان يؤدي إلى الاستقرار وبداية بناء الدولة، فهذا يعني تمكين الإسلاميين. زي الجماعة يعني في تركيا، لما رغم الملاحظات طبعا على التجربة التركية، لكن في تركيا لما حصل انتخابات وفاز الإسلاميون، جدد لهم حتى الآن حوالي 3 مرات، وهم دلوقتي في الرابعة من الفترات. المدة دي كلها الناس طبعا انبهرت بالإنجاز الذي أنجزوه في الدولة التركية، طفرة في الاقتصاد وفي كل شيء. فالجماعة بقى الليبراليين والعلمانيين، مع أن تركيا دي العلمانية فيها فاقعة جدا يعني وفاجرة، ومع ذلك الشعب لما لقى الناس دي نجحت، فكان طبيعي أنه بيجددوا كل مرة، وطبعا ما عندهمش تزوير خالص هناك اللي جددوا الإسلاميين. فطبعا خلال 10 سنين دي ولا 12 سنة، إيه اللي حصل؟ ان الجماعة الليبراليين العالمين قاعدين فين؟ بلغة الملاعب على الدكة في الاحتياطي كده، غير لاعبين اساسيين في الواقع في المشهد. فبالتالي هم خايفين يعني يقولوا مصيرهم الى نفس هذا المصير، ذلك في حرص على تفشيل الرئيس. زي واحد يقول لك عايز ميه، تجيب له ميه بارده يقول لك لا انا قلت لك انا عايزها سخنه، تجيب له ميه ساخنه تقول لا مش هيدي انا طلبتها منك. فهو يخالف من اجل المخالفه، هي معارضه من اجل المعارضه، وسلوك حتى مش وطني، لان الاقتصاد بينهار بينهار بينهار، فهم ما يهمهمش تنهار البلد، في حين الوطني حتى لو غير اسلامي هو يريد الاستقرار. ننتقل بقى للبناء وناخد فرصه اننا يعني نبني البلد ونشوف مصالح يعني الناس. فهم يريدون تفشيل اي محاوله اسلاميه لقياده سفينه المجتمع. ومن محاور هذا التآمر قضيه الدستور، لانهم حريصون على استثمار عنصر المماطله. طول المده على قد ما تقدر، ما تدوش فرصه ينجح. المماطله استثمار الوقت، ودي احد الاشياء الضاغطه علينا، ان قضيه المماطله معناها الاقتصاد هيفضل برضه الناس خايف تيجي تستثمر، الدوله في اوضاع لا تخفى على احد، فبالتالي في تراجع وتقهقر. فعمليه تطويل الوقت لو ان الدستور ده فشل ورفضه الناس، ففي هذه الحاله سننتقل الى خلال 3 شهور وبعدين يليها 6 شهور مش عارف لجنه انتخاب لجنه تاسيسيه، وبعدين تقعد تحاول تعمل الدستور، وبعدين استفتاء عليه، وبعدين وبعدين يبقى بعد كده في برلمان الى اخر هذه الخطوات المعروفه. فعمليه يعني هدفهم تطويل الفتره الانتقاليه، ثم يزداد القصف الاعلامي ويزداد البلطجه ويزداد الرعب والتخويف، حتى الناس تكفر بقى باي شيء في صفه الاسلام، ويقول الحقونا بقى العسكر يا اما الفلول، الحقونا تاني زي بعض الناس بتكتب في احيانا ايه، ولا يوم من ايامك يا ابو علاء. فإذا تمرير الدستور هو يعني الانتقال إلى مرحلة التفرغ لبناء الدولة وحل مشكلات يعني المجتمع. فلو مرر الدستور هيحصل هنا تفويت للفرصة على من يريدون زعزعة الاستقرار، سواء كانوا قضاة أو فلولا أو إعلاميين أو طائفيين. أيضا تمريره سيفوت الفرصة على الخارج، لأن الخارج متربص عبر يعني رجاله سواء في السياسة أو في يعني الإعلام. أيضا إذا مرر والله تعالى أعلم يفوت الفرصة على الناس بتمد في الوقت وتطيل الفترة الانتقالية بحيث يحصل انهيار اقتصادي ونوصل بقى لثورة جياع، لأن الناس مش لاقية احتياجاتها الفسيولوجية اللي هي الأساسية. فهي دي المسألة. ما هي لو ما فيش مشكلة لو إن احنا قلت طب خلاص مش مشكلة يقولوا لا للدستور، واضح. وبعدين إيه اللي هيحصل بعد كده؟ مماطلة والمدة تطول وهم مش سكتين، هم نزلين تكسير في البلد، كل حاجة تكسير. فبالتالي ينبغي ألا نفوت هذه الفرصة، والموضوع مش سهل إن احنا نوصل للإنجاز تاني بسهولة، اللي هو الإنجاز النسبي. ما أقول إنه دستور إسلامي، لكن نسبيا هو يعني أفضل. فينبغي ألا تفوتنا الفرصة السانحة. إحنا الآن في وضع نسبيا أفضل من ناحية الحرية، من ناحية وجود إعلام إسلامي. إحنا في وقت من الأوقات كان زكريا بطرس يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمه ويطعن في القرآن الكريم على الملأ، والدعاء الإسلاميون ممنوعون من الرد عليه في الفضائيات، ممنوعين من الرد. فالحمد لله يعني رغم الإعلام الإسلامي لا يقاس بالإمكانات الهائلة للإعلام الآخر، لكن الآن فيه هو فيه درجة من درجات النشاط الإعلامي، يعني نرجو أن تتحسن يعني فيما بعد، لأن المفروض أن احنا بنراهن على هذا الشعب ذي الفطرة يعني السليمة. فهذا الدستور ليس إسلاميا 100%، هي محاولة للاقتراب من الهوية الإسلامية. والإسلاميون داخل اللجنة التأسيسية بذلوا جهدا جهيدا للانتصار لدينهم وعقيدتهم، فنجحوا أحيانا ولم يمكنوا من هذا حينا آخر، مثل رفض أي قانون مثلا يخالف الشريعة الإسلامية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.